الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. حياكم الله جميعا في هذا اليوم العلمي، والذي ستكون فيه دروس مكثفة ابتداء من الآن إلى العشاء بإذن الله عز وجل. وهذا لون ونوع من أنواع الدروس. هناك الدروس المطولة، هذه لها بابها. فعلى سبيل المثال شرح دليل الطالب، يعني مكثنا فيه ما يقارب 5 سنوات، وكذلك التسهيل ما يقارب 3 سنوات. هذه يعني دروس مطولة، وهي أيضا موجودة مسجلة الصوت ومفرغة لمن أراد. لكن هذا النوع نوع آخر من الدروس، بأن يشرح جميع أو معظم أبواب الفقه بحيث يتوفر لطالب العلم الحد الأدنى في كل باب مما ينبغي معرفته وتعلمه. وهذا النوع أيضا مفيد، يعني لو لم يكن منه إلا استحضار المعلومات التي تعلمها طالب علم من قبل مع ما يسمعه من فوائد ولطائف وعلم. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود. وأخبرني الإخوة بأن هناك من قدم لهذا الدرس من الكويت، وأيضا قدم مجموعة كبيرة من الرياض ومن غيرها. فأسأل الله تعالى أن يأجرهم. هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا من الرحلة في طلب العلم. وطلب العلم يعتبر ضربا ونوعا من الجهاد، بل إن الله تعالى جعله قسيما وعديلا له، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله تعالى التفقه في الدين قسيما للقتال في سبيله، وهو في الحقيقة نوع من الجهاد، وأجره عظيم وثوابه جزيل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك الإقبال والحرص على طلب العلم والتفقه في دين الله، هذا أمارة على أنه يريد بك الخير إن شاء الله. لأن الإنسان أيها الإخوة بشر ضعيف، لا يستطيع ولا يقوى على أن يعبد الله عز وجل إلا عن طريق العلم. يعني مهما كان عليه من قوة في العبادة، إذا لم يكن عنده علم ما يستطيع أن يعبد الله تعالى كما يحب الله إلا عن طريق العلم. ولذلك كان فضل العالم على العابد كبيرا. فالعالم يعرف محل محب الله ومرضاته، ويعرف ما هو الأكثر أجرا وما هو الأكثر ثوابا. ولذلك من أراد أن يسلك طريق مرضات الله عز وجل، فأعظم طريق هو طريق العلم. إذا أراد ذلك فأعظم طريق هو طريق العلم. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على التفقه في دين الله عز وجل، وأن يحرص على طلب العلم كلما سنحت الفرصة لذلك. وينبغي أن يستحضر الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، وذلك بأن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، وألا يريد بذلك رياء ولا سمعة، وإنما يريد بذلك ابتغاء وجه الله عز وجل ورفع الجهل عن نفسه والتفقه في دين الله سبحانه. فإن هذا من الأمور المهمة. وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يعمل بما يتعلمه، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإلا لا فائدة من علم لا يعمل به الإنسان، بل إنه يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. إذا كان مثلا طالب علم ولا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، أو أنه يعق والديه، أو يقطع أرحامه، أو أن سيء الخلق، إذا ما الفائدة من طلبه للعلم؟ ينبغي أن يظهر أثر العلم عليه في تعبده لله عز وجل، وفي تعامله مع الآخرين، وفي سمته، وفي أخلاقه. وكما كان الصحابة رضي الله عنه كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويحتاج طالب العلم أيضا إلى الصبر، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد. قال الإمام مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذا الأثر عن يحيى أورده في باب مواقيت الصلاة، وتعجب بعض الشراحين كيف يورد هذا الأثر في باب مواقيت الصلاة. قال بعضهم لعل الإمام مسلما تعب في جمع طرق مواقيت الصلاة ثم أتى بهذا الأثر عن يحيى لا يستطاع العلم براحة الجسد. فمن أراد أن يحصل علما من غير الصبر فإن هذا محال، لا بد من الصبر، لأن العلم لا يأتي للإنسان دفعة واحدة وإنما يأتي شيئا فشيئا. قد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، كان بعضهم يعني يبقى السنين، يعني الرحلة آنذاك كانت رحلة شاقة ليست مثل الرحلة الآن. عندما يرتحل أولا إما أن يذهب ماشيا أو إن كان يعني أحسن حالا ذهب على بعير ويقطع الصحاري والفيافي والقفار والأودية والسهول وينقطع عن أسرته انقطاعا تاما، ليس له تواصل مع أسرته مع والديه وأولاده وزوجته، ما في وسائل تواصل. ثم بعد ذلك يغترب عنهم ليس شهرا ولا شهرين ولا سنة، سنين. ولذلك نجد أن الفقهاء في باب المفقود يعني عندما قال بعض الفقهاء أن مدة انتظار المفقود 4 سنين عللوا لذلك قالوا إن هذه المدة هي المدة الغالبة على إقامة المسافر إذا كان تاجرا أو مغتربا في طلب العلم أو نحو ذلك، هي الغالبة 4 سنين. 4 سنين ينقطع عن أولاده وزوجته وأسرته وأهله، كل ذلك في سبيل طلب العلم. ولذلك نجد أن الرحلة في طلب العلم صنف فيها مصنفات. عندما تقرأ سير العلماء السابقين تجد أن معظم العلماء السابقين وارتحل إلى بلد كذا وكذا وكذا وشيخه فلان وفلان. وقد ذكر البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، حديث واحد، مكث في هذه الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب على بعيره وحده. وأبو أيوب الأنصاري ارتحل أيضا من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد، وغيرهم، لأنهم يعرفون قدر العلم وأن العلم يستحق الرحلة ويستحق أن يبذل الإنسان له جهدا كبيرا. ولهذا فالعلم يحتاج إلى الصبر. أيضا أوصي أيها الإخوة بالحرص على ضبط العلم، لأن بعض الإخوة يحضر دورات كثيرة ودروسا كثيرة لكن المحصلة ضعيفة بسبب أن عنده إشكالية في الضبط. الذاكرة الآن عند الناس يعني في العام الأغلب أضعف من ذاكرة الناس من قبل. لماذا؟ بسبب وسائل التقنية الحديثة. الذاكرة كما يقال تقوى بالتمرين، ولذلك تجد مثلا الأعمى في الغالب يكون عنده قوة حفظ، قوة ذاكرة، لأنه يعتمد على ذاكرته. العرب فيما سبق كانوا أميين، كان أكثرهم أميين، كانوا يعتمدون على الذاكرة، فالذاكرة تقوى بالتمرين. الآن وسائل التقنية الحديثة يعني وفرت كثيرا من الأمور، فأصبح الإنسان لا يحتاج إلى أن يحفظ. أرقام الجوالات يعني قبل ما تأتي الجوالات كان كثير من الناس يحفظ يعني أرقام أقارب بعض أقاربه وبعض أصحابه. الآن لما أتى الجوال وتخزن ما تشاء من الأرقام أصبح بعض الناس ما يحفظ، بل قابلني بعض الإخوة ما يحفظ حتى رقمه، إذا طلبت رقمه يقول انتظر أعطيك الرقم ويبحث عنه، يعني لهذه الدرجة. فهذا سبب ضعف في الذاكرة. طيب كيف نتغلب على هذا؟ نتغلب على ذلك بالمراجعة، لكن لا بد قبل هذا من الضبط. لا بد لطالب علم أن يضع آلية لضبط العلم إذا أراد أن يستفيد. وهناك طريقتان، طريقتان أبرز الطرق، طريقتان للضبط. وهذه هاتان الطريقتان ترجع إلى حالتك أنت، أنت الأبصر والأعرف. فبعض الناس كما يقال سمعي، وبعض الناس بصري، بعض الناس يضبط ما يسمع أكثر مما يقرأ. هذا الأفضل له أن يسجل، يأتي مسجل ويسجل الدرس أو الدورة ثم يستمع لها أكثر من مرة. بعض الناس لا، يضبط ما يقرأ أكثر مما يسمع، يسمونه بصري. فهذا الأفضل أنه يكتب ويراجع. فأنت يعني أعرف بنفسك، هل ما تضبطه عن طريق السمع أو عن طريق القراءة؟ فإذا كان عن طريق السمع يفضل أنك تسجل الدروس أو الدورات، أو تأخذها مما سجلها وتستمع لها، والاستماع لها يعني لا يكفي فيه مرة واحدة ولا مرتين، ثلاث مرات على الأقل. وأما إذا كنت بصريا فتكتب، لكن بطريقة أيضا مرتبة. بعض الأخوة يكتب في نوتات كبيرة ثم تجتمع عنده وما يستطيع أن يراجعها بطريقة سهلة. ومن الطرق المجربة في هذا النوتات الصغيرة سهلة الحمل، هذه ميزتها أنها إذا اجتمع عندك مجموعة منها تستطيع أنك تأخذها معك في أوقات الفراغ، في مثلا انتظار في مطار، انتظارهم في مستشفى، في أي مكان، هذه الأوقات التي تضيع تستطيع أن تراجع فيها ما ضبطته من علم. وأنا شخصيا عندي يعني تجربة في هذا قديمة، وعندي يعني أنواع من النوتات، وخرجت منها كتابا اللي هو لطائف الفوائد، وعندي يعني كثير من هذا النوع. فأذكر لكم هذا يعني عن تجربة شخصية. فإذا لا بد من ضبط العلم، لا بد من ضبط العلم، لا بد أن يكون طالب علم مرتبا، يرتب ما يستمع له. وهو على كل حال على خير، يعني حتى لو لم يضبط العلم هو على خير، هو مأجور. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح أن مجالس العلم تدخل في مجالس الذكر، فيقول الله لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة فجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. مجرد الحضور حتى لو لم تستفيد فإنك تتعرض لنفحات الرب عز وجل ومغفرته، فأنت مأجور على كل حال. لو لم يكن من الحضور إلا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، هذا بحد ذاته كافي. فهذه المجالس مجالس نافعة، مجالس عظيمة ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، وأن يحرص على الإفادة منها. ويعني أنا أشكر الإخوة على هذا يعني الحضور المميز الحقيقة، أشكركم جميعا على هذا الحرص، هذا الحرص الحقيقة من المظاهر المشرقة، من المظاهر المشرقة في الأمة مثل هذا الحضور، وأن يأتي أناس من أماكن بعيدة لحضور حلقات علم، هذا من المظاهر المشرقة. ولله الحمد المظاهر المشرقة في الأمة كثيرة، هذا يدفع للتفاؤل. ويعني أنا أوصي دائما طالب العلم بأن يغلب جانب التفاؤل، وأن يركز على الجوانب الإيجابية المشرقة، وألا يركز على الجوانب السلبية المحبطة، لأن المحبط لا يستطيع أن يطلب علما ولا أن يقوم بدعوة ولا حتى أن يخشع في الصلاة، يعيش حزينا محبطا دائما متسخط، بخلاف الإنسان الإيجابي المتفائل. فأقول الجوانب المشرقة ولله الحمد في الأمة كثيرة، منها ما شاء الله مثل هذا الحضور المميز لهذه الدروس والدورات وحلق العلم. بعد هذه يعني المقدمة المختصرة يكون هذا اللقاء العلمي في مختصر من المختصرات، ويعتبر من أخصر مختصرات الحنابلة، وهو فروع الفقه ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد. وابن عبد الهادي ليس ابن عبد الهادي المشهور الذي هو شمس الدين عبد الله بن محمد بن عبد الهادي، فإن ذاك من الحفاظ، ذاك حافظ محدث فقيه. وذاك توفي وعمره 40 سنة، ولد سنة 704 اللي هو شمس الدين، وتوفي سنة 744، وهو من تلاميذ أبي العباس بن تيمية، وأيضا من تلاميذ الذهبي، وهو صاحب المحرر في الأحكام وصاحب الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي. فهذا ذاك ابن عبد الهادي، عندما يطلق ابن عبد الهادي يعني ينصرف ذهن بعض الإخوة له، ليس هو المقصود، ذاك من المحدثين ومن الحفاظ، وهو أيضا فقيه، لكن هذا الذي معنا هو ابن المبرد الذي هو يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، المولود سنة 840 ومتوفى سنة 909 للهجرة. ومن أشهر مشايخه ابن قندس الحنبلي، وأيضا تقي الدين الجراعي وصاحب الإنصاف على الدين المرداوي، وله مؤلفات كثيرة، فأقبل على التصنيف في عدة فنون، وكثير من العلماء السابقين يعرفون بمؤلفاتهم. هذا يبين لنا يعني أهمية التأليف والتصنيف، ربما يصنف الإنسان كتابا ولا يدري يعني ماذا يبلغ هذا الكتاب من النفع العظيم. ويوسف بن عبد الهادي كان قد صنف مجموعا كبيرا سماه جامع العلوم، جمع فيه علوما شتى، ليست فقط يعني علوما في الفقه، وإنما في الفقه وفي غيره، حتى في اللغة العربية وفي الطب والأدوية والأعشاب، ثم اختصر ذلك في كتاب سماه زبد العلوم، زبد العلوم. وهذا الذي هو فروع الفقه هو مأخوذ من زبد العلوم، هو جزء من كتابه زبد العلوم، إذن هو جزء من زبد العلوم، وزبد العلوم مختصر من جامع العلوم، فهو مختصر لمختصر. هذا الكتاب طبع مؤخرا، حققه دكتور عبد السلام الشويعر، وزبد العلوم أيضا طبع كاملا تقريبا قبل 9 سنوات. هذا الكتاب الذي هو فروع الفقه سلك فيه المؤلف مسلك التقسيم والتنويع، ركز على التقسيم والتنويع، وهذا التقسيم والتنويع مهم جدا لطالب العلم في ضبط العلم، فجمع المسائل المتفرقة في موضع واحد وتنظيمها وترتيبها وتقسيمها هذا مما يعين على ضبط العلم. فمثلا يجمع مثلا نواقض الوضوء جميعا، يجمع مثلا محظورات الإحرام جميعا، يجمع الاجتماع عند الاجتماع والافتراق، يعني هذا الباب، هذا المختصر ركز على التقسيم والتنويع، يقسم وينوع، يقسم وينوع، ثم يأتي بعبارات مختصرة لكل قسم ولكل نوع. هل شمل هذا المختصر جميع أبواب الفقه؟ الجواب شمل معظمها، لكنه لم يشمل الجميع، يعني هناك أبواب لم تذكر كباب الحيض والأذان والشفعة وبعض أيضا وأنواع الشركات ونحو ذلك، يعني هناك أبواب لم تذكر، لكنه شمل معظم أبواب الفقه. وهذه المسائل جعلها المؤلف على المشهور من المذهب، وخالف المشهور من المذهب في مسائل قليلة سيأتي التنبيه عليها. نبدأ أولا بمقدمة المؤلف، صفحة 17. نعم،
فضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب فروع الفقه. الحمد لله على إحسانه حمدًا يزيد للمؤمن بإيمانه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادةً توجب لقائلها نعيم جنانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا. أما بعد، مدار الفقه على 10 أشياء: عبادةٌ ومعاملاتٌ واجتماعٌ وفراقٌ وجناياتٌ ومعاصي واستخراج ذلك، وأكلٌ وشربٌ وقسم مواريث.
نعم، المؤلف بدأ بالحمد لله تعالى، وأيهما أفضل، أن يبدأ بالبسملة أو بالحمد؟ نعم، تفضل. أحسنت، يعني عندما نتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه في الخطب وفي الكلمات والمواعظ يبدأ بالحمد لله، ما تجد خطبة بدأها بسم الله أبدا أو كلمة بدأها بسم الله، جميع خطب النبي عليه الصلاة والسلام يبدأها بالحمد، حتى خطب العيدين. وقول بعض الفقهاء أنه يبدأ بالتكبير قول مرجوح لا دليل عليه، حتى خطب العيدين السنة أن يبدأ فيها بالحمد لله. وأما الكتب والرسائل فتبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب كتبا إلى رؤساء وملوك العالم يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فإذا الكتب والرسائل والمؤلفات الأفضل أن يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الكلمات والخطب والمواعظ يبدأ فيها بالحمد لله رب العالمين. طبعا هذا على سبيل الأفضلية، وإلا الأمر واسع. فعندما تريد أن تلقي كلمة مثلا على مجموعة، أو تلقي درسا أو محاضرة أو خطبة، فالأفضل أن تبدأ بأي شيء؟ بالحمد لله، ولا تبدأ ببسم الله، هذا الأفضل. لكن عندما تكتب كتابا أو خطابا أو مؤلفا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف هنا بدأ بالحمد لله، ربما يعني الأمر واسع، كان الأفضل أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والمحقق بدأ بالبسملة، محقق بدأ بالبسملة، والأمر في هذا واسع. هنا قال مدار الفقه على 10 أشياء. الفقه معناه في اللغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، وبعضهم يعبر بالعلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فهذا هو الفقه، وعلى هذا فهو فقه بالمعنى الاصطلاحي، وإلا فالفقه بالمعنى الشرعي أعم من ذلك. الفقه بالمعنى الشرعي يشمل الفقه بالمعنى الاصطلاحي ويشمل غيره، فالعقيدة تدخل في الفقه بالمعنى الشرعي ولا تدخل في الفقه بالمعنى الاصطلاحي. ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة كتابا له في المعتقد بالفقه الأكبر. إذن الفقه بالمعنى الشرعي أشمل، وبالمعنى الاصطلاحي أخص. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل مقصود الفقه بالمعنى الاصطلاحي؟ لا، بالمعنى الشرعي، يعني يشمل معرفة أحكام العقيدة وبقية العلوم، ومن ذلك الفقه بالمعنى الاصطلاحي. طيب، ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ الفقه وأصول الفقه، من يبين لنا الفرق؟ عندنا فقه، نعم، أحسنت. أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، هي أدلة، ولذلك يعرفون أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكيفية الاستفادة منها، كيف يستفيد منها بتخصيص العام وتقييد المطلق، ومثلا القياس كيف يقيس، وحال المستفيد وهو ما يكون مجتهدا أو مقلدا، وأنواع شروط الاجتهاد ونحو ذلك. هذه يبحثها علم أصول الفقه. أما الفقه فهو العلم بالأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، يعني الوجوب والاستحباب والإباحة والحرمة والكراهة، فهو يعنى ببحث الأحكام التفصيلية من بخلاف أصول الفقه، يعنى ببيان الأدلة الإجمالية، فهذا هو الفرق بينهما. قول المصنف مدار الفقه، يعني الفقه بالمعنى الاصطلاحي على 10 أشياء، وذكرها: عبادة ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي واستخراج ذلك، وأكل وشرب وقسم مواريث. ثم بنى المصنف هذا المختصر على هذه الأمور، لكنه دمج بعض هذه الأقسام مع بعض، فهو ذكرها هنا 10 أقسام، وعند تفصيله دمج بعضها في بعض فأصبحت 7، فأصبحت دمج الاجتماع والافتراق ودمج الجنايات والمعاصي، فأصبحت يعني بعد الدمج من 10 إلى 7، وأيضا المأكل والمشرب دمجها فجعلها في قسم واحد، فأصبحت إذا 7 أقسام. ثم تكلم عن هذه الأقسام 7 المصنف وبنى هذا المتن عليها. بدأ بالقسم الأول العبادات. نعم،
أحسن الله إليكم. الأول في العبادات وهي 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. الأول منها الصلاة، وتشتمل أمورها على 7 أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. الأول الشروط وهي 6.
طيب، العبادات قال وهي 5. العبادات جمع عبادة، وأحسن تعريف للعبادة هو تعريف الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأنا عندي يعني هذه أنا أذكر بعض الفوائد أحيانا باب اللطائف إذا أتى لها مناسبة، يعني هل الأحسن أن نقول الإمام ابن تيمية أو نقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نعم، طيب، نعم. طيب لماذا لا نقول شيخ الإسلام أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ طيب، نعم، تفضل يا دكتور. نعم، كان يكره ذلك. نعم، يعني عندما نقول أولا يعني هذه الألقاب شيخ الإسلام وحجة الإسلام وبرهان الدين وتقي الدين، أولا هل كانت موجودة زمن الصحابة؟ ما كانت موجودة. طيب زمن التابعين؟ ما كانت. زمن تابع التابعين يعني قرون 3 المفضلة ما كانت موجودة. كيف انتقلت المجتمعات الإسلامية؟ عن طريق العجم، ويعني أتت بعض العصور كان فيها مبالغة واحتفى بها، ولا تزال الآن في بعض البلدان، أنا رأيتها في بعض البلدان، لا تزال هذه الألقاب يحتفى بها، فهذه انتقلت المسلمين من تلك المجتمعات. طيب عند تقييمها، عندما تقول مثلا حجة الإسلام أو شيخ الإسلام، يعني كأنك نسبت الإسلام إلى هذا العالم، وهو يعني ليس نبيا، ليس معصوما، هو صحيح يعني هو معظم عند طلبة العلم وأهل العلم، لكن يبقى أنه ليس معصوما، كل يأخذ من قوله يرد. ولذلك كان هو نفسه يكره هذا اللقب ويكره هذه الألقاب، وحتى تقي الدين أيضا شمس الدين كان هو ابن القيم يكرهان ذلك، ولذلك الأمر فيه سعة، يعني لا نقول إنه يحرم أو إنه حتى يكره، لا، كلام فقط في الأولى، يعني طالب العلم يبغى تكون ألفاظه دقيقة، الأولى أن يؤتى بالمصطلح الشرعي، والمصطلح الشرعي الذي الوارد هو الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الإمام، فالأفضل أن نقول نأتي بالمصطلح الشرعي نقول الإمام ابن تيمية وهو بحق إمام، أو نأتي بكنيته أبو العباس، كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كان أكثر ما يقول أبو العباس بن تيمية، يعني هذا أولى من أن تقول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هذا اللقب كان في الدولة العثمانية يطلق على المفتي الأكبر أو المفتي العام، يطلق عليه شيخ الإسلام، فيعني يقول طالب العلم ينبغي أن يكون عنده ترشيد في الألقاب ودقة في الألفاظ، فعندنا الأحسن أن يقال الإمام أو أبو العباس، إما أن تقول أبو العباس أو تقول الإمام، ومع ذلك لا ينكر على من قال شيخ الإسلام، لكن فقط يعني مسألة أيهما أولى. وأذكر أن رسالة عندنا في قسم الفقهية الشريعة بالرياض كنت مشرف على الطالب، كانت رسالته عن الألقاب والكنى، وبحث هذه المسألة بحثا موسعا وخلص أيضا إلى هذه النتيجة. طيب، أفضل تعريف للعبادة هو تعريف الإمام ابن تيمية، ومن يذكر لنا التعريف؟ تعريف مشهور وأفضل تعريف للعبادة. نعم تفضل. أحسن، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا أفضل تعريف للعبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا هو يعني. ولذلك العبادة يعني مفهومها واسع. طيب، لكن مقصود بالعبادات عند الفقهاء مقصود بهم هي هذه الخمسة التي ذكرها: الصلاة والزكاة والصوم والحج. مختلفوا في الجهاد، هل يلحق بالعبادات أو لا يلحق؟ بعضهم ألحقه بالجهاد مثل المصنف، وبعضهم لم يلحقه بالجهاد مثل الموفق بن قدامة مثلا في عمدة الفقه، أخره إلى آخر أبواب الفقه. أيضا البعلي في التسهيل، كنا قد انتهينا منه يوم الاثنين الماضي لله الحمد، انتهينا من شرح هذا المتن، وهو موجود أيضا مفرغا مكتوبا وبالصوت والصورة على الموقع، أيضا أخر كتاب الجهاد. فهي مصطلحات، ويعني بعض أهل العلم يلحقه بالجهاد وبعضهم لا يلحقه، يلحقه بالعبادات وبعضهم لا يلحقه بالعبادات، لكن أكثر الحنابلة يلحقونها بالعبادات. بدأ بالأول، قال: منها الصلاة. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، كما قال الله تعالى: وصل عليهم، يعني أدعو لهم. ومعناها اصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي أشهر من أن تعرف. الصلاة أشهر من أن تعرف. والصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى، أحب عبادة إلى الله الصلاة. يعني لو سألت سؤالا: أنا أريد العبادة، أحب عبادة إلى الله حتى أشتغل بها، ما هو أفضل شيء، يعني أفضل عمل أعمله، أفضل عبادة أعملها؟ نقول الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم، سأله ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة. ومما يدل على محبة الله لهذا النوع من التعبد أن الله لما فرضها فرض على صفة خاصة، عرج بنبيه حتى جاوز السبع طباق عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ أعلى مكان وصله بشر فوق السماء السابع عند سدرة المنتهى، وفرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. تأملوا يا أخوان، 50 صلاة، يعني 50 صلاة في 24 ساعة، لو أنها استمرت ولم تخفف معنى ذلك كل نص ساعة نصلي، وهذا يدل على محبة الله لهذا النوع من العبادة. ثم لما خففت، خففت فقط في الفعل ولم تخفف في الأجر والثواب. ولذلك ذكر في ترجمة الإمام أحمد أنه كان يصلي لله تعالى تطوعا من غير فريضة 300 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، كان يصلي لله تعالى تطوعا من غير فريضة 300 ركعة. لكن لما ضرب الإمام أحمد في المحنة المشهورة ضعف بدنه فأصبح يتطوع ب150 ركعة. ولذلك إذا أتيت يوم الجمعة المسجد الجامع إذا لم تكن خطيبا، ما أفضل شيء تفعله؟ الصلاة. حتى تلاوة القرآن اجعلها داخل الصلاة، ويمكن أن تأخذ المصحف تقرأ فيه، أو حتى المصحف الذي هو الجوال وتقرأ فيه، تصلي مثنى 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 ركعتين ركعتين، واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كان كثير من السلف يفعل هذا إلى وقت النهي، إلى قبيل دخول الخطيب بنحو يعني من 7 إلى 10 دقائق تتوقف. الأوزاعي رحمه الله دخل مسجد الجامع فأحصوا له 36 ركعة. فالصلاة هي أحب عبادة إلى الله تعالى، أحب العمل إلى الله. قال: الصلاة وتشتمل أمورها على 7 أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. شرط وركن، الشرط معناه في اللغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هكذا عرفه الأصوليون، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ ما يلزم، يمكن يتطهر الإنسان ولا يصلي. وبعضهم قيدها قال: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لذاته، وهذا يعني قيد جيد. أما الركن فهو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، وأركان الشيء هي أجزاء ماهيته التي لا توجد إلا بوجوده. وهذا يقودنا إلى الفرق بين الشرط والركن، الفرق بين الشرط والركن. فمن يبين لنا الفرق بين الشرط والركن؟ شروط الصلاة وأركان الصلاة مثلا، ما الفرق بينها؟ شروط الحج وأركان الحج، شروط الزكاة وأركان الزكاة، شروط الصوم وأركان الصوم مثلا، فما الفرق بين الشرط والركن؟ نعم تفضل ارفع صوتك. نعم نعم، طيب هذا واحد، طيب غيره؟ نعم تفضل. نعم 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 تفضل. نعم نعم، طبعا الشرط والركن يتفقان في أنهما إذا تخلفا بطلت العبادة، إذا تخلف الشرط بطلت العبادة، تخلف الركن بطلت العبادة، يتفقان في هذا. يختلفان أولا: الركن جزء من ماهية العبادة، بينما الشرط خارج عنها. فمثلا السجود جزء من الصلاة، لكن الطهارة خارج الصلاة. الفرق الثاني: الشروط تكون قبل العبادة وتستمر إلى الفراغ منها، بينما الأركان تكون في أثناء العبادة وقد ينتقل الإنسان فيما بينها. الشروط تكون قبل العبادة، الطهارة مثلا تكون قبل الصلاة ولا بد أنها تستمر إلى أن تسلم، إلى الفراغ منها، بينما الأركان لا، تكون أثناء العبادة، مثل الركوع في أثناء العبادة، السجود في أثناء العبادة، تكبيرة الإحرام في أثناء العبادة، وقد ينتقل الإنسان فيما بينها، ينتقل من الركوع إلى سجود إلى رفع منه إلى قراءة فاتحة، ينتقل فيما بينها. فالصلاة إذن تشتمل على شروط وتشتمل على أركان. قال: وواجب، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وسنة، السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ومباح أي ما يجوز فعله ولا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ومكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. طبعا في الجملة، هذا في الجملة. قال: الأول الشروط. رجع المؤلف بعد ذلك للكلام عنها بالتفصيل بعدما ذكرها مجملة، قال: الشروط وهي 6. نعم
أحسن الله إليكم. الأول الشروط وهي 6. الأول منها الطهارة من الحدث ولا بد فيه من ثلاثة أمور: متطهر ومتطهر به وطهارة وناقض. أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي، وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله.
طيب، ذكر المؤلف هنا الطهارة من الحدث وقال لا بد فيها من هذه الأمور، ذكرها مجملة ثم انتقل إليها بالتفصيل، انتقل إليها الكلام عنها بالتفصيل. قال: أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي. المكلف معناه العاقل البالغ، لأن غير العاقل ليس مكلفا، المجنون ليس مكلفا، وغير البالغ أيضا ليس مكلفا. طيب، غير البالغ لو كان مراهقا، لو كان عمره 14 سنة، هل يعتبر مكلفا؟ 14 سنة لكن لم تظهر عنده إحدى علامات البلوغ، هل يعتبر؟ لا يعتبر مكلفا. طيب، إنسان يعني يعقل ويفهم وبلغ 14 سنة، نقول هذا من رحمة الله، من التخفيف على الناس، أنه لا مرفوع عن القلم حتى تظهر عند إحدى علامات البلوغ. وعلامة البلوغ هي ظهور المني، خروج المني يقظة أو مناما، وبلوغ تمام 15 سنة، ونبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي الحيض. وأيهما أسرع في البلوغ، الذكر أو الأنثى؟ الأنثى. وأسرع علامات البلوغ الحيض في الغالب. طيب، نستفيد من هذا فائدة، وهي أن إذا كان هذا الآن المراهق الذي عمره 14 سنة لكن لم تظهر عنده أحد علامات البلوغ، إذا كان مرفوع عنه القلم، طيب كبير السن الذي تاره يضبط وتاره ما يضبط، هذا يكثر السؤال عنها، تاره يعرف من يأتي وتاره ما يعرف، فهل هذا مكلف أو غير مكلف؟ نعم، أحسنت، حكمه حكم الصبي المميز. الصبي المميز إن أتى بطاعات أثيب، إن تركها لم يعاقب لأنه مرفوع عنه القلم. كبير السن هذا اللي تاره تارة يأتيه الوعي وتاره يغيب عنه، تاره يعرف تاره ما يعرف، تاره يضبط تاره ما يضبط، إن أتى بالطاعات صلى أو صام أثيب، إن لم يأتي بشيء من ذلك لم يعاقب. هذه يعني فائدة قد لا تريدها في كتاب. كبير السن الذي يعني يكثر السؤال عنه، بعض كبار السن يصل مرحلة إلى أن يغيب عنه الوعي أحيانا، أحيانا ينسى، أحيانا يضبط الشيء وأحيانا لا يضبطه، فهذا حكم الصبي المميز، بل هو أولى بأن يقال إنه مرفوع عن القلم من الصبي المميز. الصبي المميز يعني يعقل ويضبط ويحفظ، قد يكون عمره 14 سنة، قريب من 15، ومع ذلك غير مكلف. لماذا؟ لخفة الضبط عنده. فمن باب أولى هذا الكبير في السن الذي يأتيه الوعي ويغيب عنه أحيانا، أحيانا يعرف من يأتيه وأحيانا لا يعرفه، أحيانا يضبط وأحيانا لا يضبط، هذا من باب أولى، لأنه إذا كان هذا المراهق الذي يضبط ويحفظ وكذا ومع ذلك مرفوع عنه القلم، فهذا الكبير في السن الذي يخف عندها الضبط أولى بأن نقول إنه مرفوع عنه القلم، لكنه لو أتى بطاعات أثيب عليها. فهذا هو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي. الخالي عن مانع حسي كان يعجز عن الوضوء مثلا، كان يعجز عن الوضوء فلا يجب عليه أن يتوضأ وإنما يتيمم. أو شرعي يعني المانع الشرعي كالحيض والنفاس، فالمرأة الحائض ممنوعة من التطهر منعا شرعيا، وهكذا النفساء. قال: وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. المتطهر به قسمه المؤلف إلى قسمين: ماء وتراب. الماء الطهور فلا يصح التطهر بغيره، والماء قسمه جمهور الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والنجس ما تغير أحد أوصافه طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. الطهور والنجس أمره واضح، طهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، النجس ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. لكن الطاهر عندنا قسم ثالث، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فهذا يعتبرونه من الطاهر غير المتطهر، غير المطهر، هو طاهر لكن غير مطهر. يمثلوا لذلك يقولون كما لو غمس القائم من النوم يده في ماء، هذا الماء طاهر لكن لا يصح التطهر به، طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. وكما لو اختلط مثلا الماء الطهور بشيء طاهر، ولذلك ضبط حتى قسم الطاهر غير المطهر فيه عسر. والقول الثاني في المسألة أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. الأصل أن الماء طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وهذا هو القول الراجح اختاره الإمام تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، لأن الأدلة إنما دلت على هذه القسمة الثنائية طهور ونجس، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجود قسم ثالث طاهر غير مطهر. هذا الذي يسمونه طاهر غير مطهر نقول إن كان يسمى ماء ولم يكن فيه نجاسة فهو طهور، لماذا نسميه طاهر؟ فالذي غمس القائم من النوم يده فيه طهور، ما الدليل على نجاسته؟ هم يعترفون بأنه أيضا ليس نجسا، إذا لم يكن نجسا فهو طهور. طيب الذي خلط بغيره، ننظر لهذا الخلط، إن كان لا يزال يسمى ماء كما مثلا اختلط به يعني مثلا شيء من قطرات الشاي أو القهوة أو لا زال يسمى ماء يجوز التطهر به. أما إذا غلب الطاهر على اسمه بحيث أصبح لا يسمى ماء، يسمى مرقا، يسمى لبنا، يسمى شاهي، يسمى قهوة، فهذا ليس بماء ولا يصح التطهر به أصلا. فإذا القول الراجح أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس فقط. لاحظ القول دائما، يعني القول الراجح سهل في فهمه سهل في تطبيقه، هذه الفائدة ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله وغيره، يقولون من علامة القول الراجح أنه سهل في فهمه وسهل في تطبيقه، ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه وكثرة تفريعاته واستثناءاته. فمثلا الطاهر، كيف نضبط الطاهر؟ تجد أنه يذكرون له أمثلة ويختلفون أيضا فيما بينهم في تحديد ضابط الطاهر غير المطهر. أما على القول الراجح الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغيرت أحد أوصافه طعمه ولونه وريحه بنجاسة فهو نجس. هذا حاصل كلام أهل العلم، هذه خلاصة كلام الفقهاء في هذه المسألة، فلو قرأت في كتب الفقه تجد الكلام فيها كثير ومتشعب، خلاصة الكلام فيها هو هذا، أن الجمهور قسم الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، وأن القول الراجح أنه ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. فالماء الأصل أنه طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس. قال: أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. يشير المصنف بذلك إلى التيمم، والتيمم إنما يكون بالتراب وما تصاعد عن الأرض عموما، وهذا يكون عند عدم الماء أو يكون عند الضرر في استعمال الماء، كما قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فذكر الله تعالى الأمرين، ذكر العجز وذكر العدم، وإن كنتم مرضى هذا العجز، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا منه، هذا هو العدم. فذكر الله تعالى في الآية الأمرين العجز والعدم، وقدم الله تعالى العجز على العدم، أيهما أكثر في واقع الناس، العجز أو العدم؟ العجز، وذا قدمه الله تعالى في الذكر. يعني كثير من المرضى يعني ما يستطيع أن يتوضأ، أنا قلت تيمم. أما عدم الماء يعني قليل بالنسبة للعجز، ويتساهل بعض الناس في التيمم والماء موجود، هذا لا يجوز. أنا عندي في الطرقات العامة الآن عندنا هنا في المملكة ليس للإنسان أن يتيمم. لماذا؟ لأنها لا تخلو محطات الوقود فيها الماء إما مجانا أو يباع بسعر المثل، فيجب شراءه أيضا للوضوء. فعلى الطرقات لا يجوز التيمم، في البيوت كذلك، في البيوت الماء متيسر ويباع في المحلات والبقالات، لكن قد يكون مثلا لو ذهب الإنسان البرية ونحو ذلك ولم يجد الماء، فهنا تأتي مسألة العدم ويتيمم. لكن يلاحظ على بعض العامة تساهلهم في التيمم والماء موجود، هذا لا يجوز. بعضهم يكون الماء عنده في البر موجود، يقول لا الماء هذا نتركه للشرب ونتركه للبهائم، ومع أن الماء كثير ويكفي. فلعلكم بارك الله فيكم تنبهون، لأن بعض العامة يتساهل في هذا، وهذا التساهل مؤثر على صحة الصلاة. إذا تيمم والماء موجود ما تصح طهارته ولا صلاته. أو العجز عن استعماله، وأشار إليه مصنف قول أو ضرر في استعماله. فإذا كان يعجز أو يشق عليه مشقة غير معتادة الوضوء، ليس بالضرورة يكون عاجزا، قد يكون قادرا على يتوضأ بالماء لكن يشق عليه الوضوء بالماء، لكن مشقة لابد أن تكون غير معتادة. أما المشقة المعتادة هذه تأتي حتى في الوضوء بالنسبة للمريض وكبير في السن، لكن مشقة غير معتادة هنا يجوز له أن يعدل للتيمم. قال وأما الطهارة، نعم،
وأما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء، يحتوي على سنة، وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثة، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل الأصابع واللحية، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، والسواك والتيامن. وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس مع الأذنين، والترتيب والموالاة والنية، ويمسح.
نعم. طيب، قال وأما الطهارة فهي صغرى يعني وكبرى، وبدأ بالصغرى وهي الوضوء، يحتوي على سنة. الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ الوضوء نعم من خصائص هذه الأمة. طيب حديث جابر ما هو؟ جعلت إلى الأرض، يعني هذا التيمم ليس الوضوء، الكلام في الوضوء. نعم فضل، أحسنت، الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. قصة جريج قام وتوضأ وصلى ركعتين، قصة إبراهيم أيضا لما مر على النمرود قام وتوضأ وصلى ركعتين، توضأ. لكن الذي هو من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في أطراف اليدين والقدمين. فإذا الذي هو من خصائص الأمة الغرة والتحجيل وليس الوضوء. طيب، الوضوء طبعا يجب الوضوء للصلاة، وأيضا لمس المصحف وللطواف على قول الجمهور. طيب، هل يستحب تجديد الوضوء إذا كنت على طهارة؟ يستحب أن تتوضأ مرة أخرى أو لا يستحب؟ نعم، نعم، نعم تفضل، أحسنت. إذا كان صلى بالوضوء ولو صلاة نافلة فيستحب تجديد الوضوء، أما إذا كما صلى به صلاة لا فريضة ولا نافلة فلا يستحب، لأن هذا يقود لوسواس، كيف تتوضأ وأنت لم تصلي بهذا الوضوء أصلا؟ هذه الفوائد يا أخوان لا توجد أحيانا في كتب الفقه فهي يعني من الفوائد واللطائف التي ينبغي أن يضبطها طالب العلم وأن يقيدها. إذن الوضوء إذا صلى به الإنسان صلاة ولو نافلة فيستحب له أن يجدد الوضوء، أما إذا لم يصل به لا فريضة ولا نافلة فلا يستحب له ذلك، بل هذا يقود إلى الوسواس. طيب، قال: يحتوي على سنة، يعني سنن الوضوء، مراد المصنف سنن الوضوء. قال: وهو يعني سنن الوضوء التسمية، تسمية عند الوضوء. واختلف العلماء هل التسمية واجبة أو غير واجبة، فالمشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين أنها واجبة مع الذكر، وإن كان عند المتقدمين فقهاء الحنابلة أنها سنة ليست واجبة، كما قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات أنه لا بأس، يعني أنها سنة. وأما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أنها مستحبة وليست واجبة، والقول الراجح أنها مستحبة وليست واجبة. القائلون بوجوبها استدلوا بحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا الحديث رواه أحمد لكنه ضعيف، الإمام أحمد نفسه ضعفه وقال لا يثبت في هذا الباب شيء. وأما جمهور القائلون بأنها مستحبة قالوا إن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه سمى ولو مرة واحدة، مع أنهم نقلوا أشياء دقيقة، نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة، فلو كان عليه الصلاة والسلام سمى ولو مرة واحدة لنقل، لم يرد ذلك لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، إنما الذي ورد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث مع أنه ضعيف من جهة الصناعة الحديثية، لكن يعني بعضهم قد يجمع لها طرقا وشواهد ويقول أنه يكون حسنا، على تقدير ثبوته فالمقصود لا وضوء كامل، وإنما قلنا بهذا التأويل جمعا بين النصوص، فإن الحديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها أنه كان يسمي، وعلى ذلك فالتسمية من سنن الوضوء وليست من واجباته. قال: وغسل اليدين قبله ثلاثا، غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا، هذا من سنن الوضوء عند عامة أهل العلم، لكن أنبه هنا إلى قضية، وهي أن بعض الناس في أول الوضوء يغسل يديه ثم بعدما يغسل وجهه يكتفي بغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف، وهذا وضوء غير صحيح. هو يعتقد بأن غسله للكفين في أول الوضوء أنه يكفي، لا، غسله في أول الوضوء هذا من سنن الوضوء، هذا مستحب، أما بعد غسل الوجه هنا من فروض الوضوء، فلا بد أن يغسل الكف والذراع والمرفق. فهذه من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، وبعض الأخطاء أيها الإخوة مؤثرة، يعني بعض الأخطاء قد يكون أمرها سهل يعني، لكن مثل هذا الخطأ الأثر مترتب عليه أن الصلاة لا تصح، وبعض الناس ربما جميع صلواته بهذه الطريقة، يتوضأ بهذه الطريقة، يغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف باعتبار أنه غسله في أول الوضوء، هذا لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته. فإذن بعدما يغسل الوجه لابد أن يغسل الكف والذراع والمرفق، ولا عبرة بغسل الكف في أول الوضوء لأن هذا من سنن الوضوء. قال: والغسلة الثانية والثالثة، يعني الواجب في غسل الأعضاء مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو من السنن، ويستحب أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات ولا يستحب الزيادة على ثلاث. قال: وتخليل الأصابع، تخليل الأصابع من سنن الوضوء، ومعنى تخليل الأصابع أن يدخل الماء بين أصابعه، لأن ما بين الأصابع قد لا يصل إليه الماء فيأتي بالماء ويدخله بين أصابعه، خاصة أصابع الرجلين، يعني أصابع اليدين ربما احتمال عدم وصول الماء لما بين أصابع قليل، لكن أصابع الرجلين احتمال عدم وصول الماء ما بين أصابع الرجلين كثير، ولذلك عندما تغسل الرجل ينبغي أن تبلل إصبعك بالماء وتدخل الماء ما بين الأصابع، أو إذا كنت تستخدم الشطاف تضع مثلا اصبع اليد بين اصبع القدمين وتتاكد من وصول الماء الى ما بين الاصابع. قال: واللحيه، جعل المؤلف تخليل اللحية من سنن الوضوء بهذا التعميم هذا محل نظر، والصواب في هذا هو أن اللحية إذا كانت خفيفة فيجب غسلها لأنها تدخل في الوجه، أما إذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها كما قال المصنف. فمن له لحية خفيفة هنا يجب أن يغسلها غسلا، أما الكثيفة هنا يستحب أن يخللها بالماء عند غسل الوجه. ما ضابط الكثيفة والخفيفة؟ ضابط الكثيفة هي التي لا يرى من ورائها لون البشرة، بعض الناس لحية خفيفة بحيث يرى من ورائها لون البشرة، هنا يجب أن يغسلها لأنها من الوجه. أما لو كانت كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيستحب تخليلها ولا يجب. قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، كان ينبغي أن يقيد المصنف ذلك بإلا للصائم، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. لقيط بن صبرة كما عند أبي داود بسند صحيح أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجده، ثم بعد ذلك ذهب يبحث عنه وجده قد أتى ومعه الراعي ومعه غنم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للراعي: اذبح لنا واحدة من الغنم. ثم قال للقيط: إنا لم نذبحها من أجلك، يعني لأن كان اللقيط يقول تكلفت يا رسول الله، قال يعني لم نذبحها من أجلك ولكن عندنا 100 من الغنم لا نريد أن تزيد، فإذا زادت واحدة ذبحنا مكانها أخرى. يعني انظر أيضا إلى حسن تدبير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما كثرت يعني الغنائم، وإلا كان في أول الأمر كان يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما أوقد في بيته نار، لكن في آخر الأمر يعني كثرت الغنائم فيعني أصبح هذا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عنده 100 من الغنم، فيعني كان عليه الصلاة والسلام عنده حسن تدبير لهذا. هكذا ينبغي للمسلم خاصة طالب علم أن يحرص على الترتيب وحسن التدبير، حسن التدبير للمال. أطول آية في القرآن هي في توثيق المال، توثيق الدين، توثيق الدين: إذا تدينتم بدين لأجل مسلم فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أطول آية في القرآن. فيعني ينبغي أن يبتعد الإنسان على الفوضوية، يكون مرتبا في كل شيء حتى في أمور الدنيوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 100 من الغنم، يقول كلما زادت واحدة ذبحنا مكانها أخرى. ثم قال له لقيط، سأل لقيط النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء فأرشده، وكان مما ذكر له هذه الجملة: وبالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما. قال: يا رسول الله، وإن عندي امرأة وإنها بذيئة اللسان. قال: طلقها. قال: إن لي منها ولدا. قال: عظها فإن يكون فيها خير فستستجيب. يعني كأنه أرشده للصبر عليها باعتبار وجود الأولاد منها. يعني هذه قصة وردت بطولها عند أبي داود، الشاهد منها: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالقصة صحيحة، سندها صحيح عند أبي داود وغيره: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في الاستنشاق هي من سنن الوضوء، إلا للصائم خشية أن ينفذ الماء إلى جوفه. قال: والسواك. السواك من سنن الوضوء. نعم. لا، المبالغة معناها يعني زيادة على الحد الأدنى. الحد الأدنى في المضمضة أن يدخل الماء إلى طرف فمه، لكن المبالغة أن يديرها في الفم، الاستنشاق أن يجذبها لأعلى الأنف، هذا هو المقصود. ليس زيادة على ثلاث، لا ليس هذا المقصود. قال: والسواك، يعني تنظيف الفم والأسنان، هذا هو السواك، وهو سنة مؤكدة، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأفضل ما يكون السواك بعود الأراك، لكن بالفرشاة والمعجون هل يعتبر سواك وهل يؤجر عليه الإنسان؟ نعم، ما يعتبر سواك. ما الدليل؟ طيب، نعم تفضل. يعتبر، نعم الصواب أنه يعتبر. السواك لا يختص بعود الأراك، نوع من أنواع السواك، لا لكن السواك يشمل كل ما نظف الفم، حتى ذكر بعضهم يعني حتى لو أتى بعود من غير عود الأراك، عود زيتون أو شيء لا يضر اللثة. بل قال ابن قدامة ذكر الخلاف، هل إذا لم يجد شيئا هل يجزئ الاستياك بالأصبع هكذا؟ ثم رجح الموفق أنه يصيب من السنة بقدر ما حصل من الإنقاء. يعني مثلا أردت أن تصلي ما عندك ما وجدت عود سواك، تستك يعني بقدر تحقيق السنة. فتنظيف الفم بالفرشاة والمعجون أيهما أبلغ في التنظيف، بالفرشاة والمعجون أو بعود الأراك؟ معنا أطباء، نسأل الأطباء. تفضل يا دكتور. نعم بالفرشة هو. تفضل دكتور، كذلك تتفق معه؟ نعم، إذا معنا طبيبان أيضا يقرران بأن التنظيف بالفرشة والمعجون أنها أبلغ في التنظيف. هذا الواقع، الواقع يؤيد هذا. الفرشة والمعجون إذا نظفتها تنظف الأسنان حتى يعني بوقت يسير، فهو أبلغ في التنظيف من عود الأراك. لكن عود الأراك له مزايا أخرى، سهولة حمله وأنه يكون معك في أي مكان ومنها المسجد، وفله مزايا أخرى. لكن أقول هذا لأن بعض الناس لا يعتبر الفرشاة والمعجون من السواك، الفرشاة والمعجون داخلة في السواك. ولذلك ينبغي إذا أردت أن تنظف فمك بالفرشاة والمعجون أن تنوي بذلك إصابة السنة حتى تؤجر على ذلك. قال والتيامن، يعني تقديم اليد اليمنى على اليسرى في الوضوء وتقديم الرجل اليمنى على اليسرى في الوضوء، فهذا من السنن وليس من الواجبات، فلو أنه عكس وقدم اليسرى على اليمنى صح وضوءه. قال وأما الواجب، يعني الواجب في الوضوء، وبعضهم يعبر بفروض الوضوء، فغسل الأعضاء الثلاثة، مراد المصنف بالأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين، ومسح الرأس مع الأذنين، وهذا بالإجماع، لأن الله تعالى قد ذكر ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب، الترتيب محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه واجب، لأن الله تعالى أدخل مغسولا بين، نعم أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة، فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فلو لم يكن الترتيب واجبا لقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فإدخال الممسوح بين مغسولين يدل على وجوب الترتيب. والموالاة، الموالاة معناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتاد، هذا ضابطها، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتاد. الزمن المعتاد احترازا من شدة البرد وشدة الحر. نوضح هذا بالمثال: لو كنت تتوضأ وبعدما غسلت وجهك أتتك مكالمة على الجوال، فكلمت يعني ربع دقيقة، هل تكمل الوضوء أو تعيدها من جديد؟ ربع دقيقة ما نشف الوجه، ما نشف، فتكمل الوضوء. لكن لو أن المكالمة استمرت معك مدة نصف ساعة فهنا تعيد الوضوء من جديد، لأن الوجه نشف، والموالاة مفروض الوضوء. فمعنى ذلك إذن الموالاة معناها لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله، وهي محل خلاف أيضا بين الفقهاء، عند الحنابلة أنها مفروض الوضوء مطلقا، وعند الحنفية والشافعية أنها ليست واجبة، وعند المالكية تفصيل، فهي واجبة عند عدم العذر وغير واجبة عند العذر، واختار هذا الإمام ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وهو الأقرب أنها تجب بدون، إذا كانت بدون عذر، أما مع العذر فلا تجب. مع العذر مثلا أنت في البر، فلما يعني توضأت بقي غسل رجلين، نفد الماء اللي معك، وكنت في مكان يعني بعيد، ذهبت تمشي إلى رفقتك، فيعني لما وصلت إليهم إذا هو نشفت الأعضاء السابقة، هذا يعتبر عذرا لك، لا بأس أن تغسل الرجلين، لأنك إنما أخرت غسل الرجلين لعذر. فالقول الراجح أن الموالاة إنما تجب بدون العذر، أما مع العذر فليست واجبة. طيب ما الدليل على وجوب الموالاة أصلا؟ الدليل ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الوضوء، هذا في مسلم، وعند غير مسلم عند أبي داود وغيره أمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة. فلولا أن الموالاة واجبة لما أمره بذلك، كان يكتفي بأمره بأن يغسل قدر الظفر هذا. فلأجل أن الموالاة واجبة أمره أن يعيد الوضوء من جديد، فهذا يعني دليل صحيح وصريح في إيجاب الموالاة. وأيضا يعني هذه القصة تدل على أنه لا يتسامح في القدر اليسير من أعضاء الوضوء لا يصيبها الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل مع أن القدر الذي ترك قدر الظفر، قدر الظفر قدر هذا يا أخوان، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الوضوء والصلاة. تجد بعض الناس عندما يتوضأ يستعجل في الوضوء، فربما بقي في مرفقه بقعة ما وصلها الماء، وربما يعني البقعة هذه أكبر من قدر الظفر، لا تصح طهارته ولا يصح صلاته. والناس في هذا طرفان ووسط، من الناس من يتساهل ويستعجل في الوضوء وربما بقي في بعض أعضاء الوضوء قدر لم يصبه الماء، وهذا خطأ، هذا أيضا لا تصح مع الصلاة. وفي المقابل هناك من ابتلي بالوسواس يبقى في الوضوء وقت طويل وربما يتوضأ أكثر من مرة، وهذا أيضا خطأ. المطلوب هو الاعتدال، أن الإنسان يتأكد من وصول الماء لجميع أعضاء الوضوء، لكن لا يصل ذلك إلى درجة الوسوسة. قال: والنية. النية كثير من الفقهاء لا يعتبرها من فروض الوضوء، وإنما يعتبرونها شرطا، هذا هو الأقرب، أنها شرط لصحة الوضوء ولا تعتبر من الفروض، ولا مشاحة على كل حال في الاصطلاح. وربما أن المؤلف رأى أن النية يعني إنما تكون زمن الوضوء، وأنها تشتبه هنا بالفروض في الوضوء خاصة بخلاف الصلاة. طيب، نعم،
أحسن الله إليكم. ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما، ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه.
انتقل المؤلف للكلام عن المسح على الخفين. والخفان تثنية خف، والخف ما يلبس على الرجل من الجلد، وأما الجورب فهو ما يلبس على الرجل من غير الجلد. والذي الآن يلبسه الناس هل هي جوارب أو خفاف؟ جوارب. أما المسح على الخفين فقد ثبتت به السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. وأما المسح على الجوارب فهي محل خلاف بين الفقهاء. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون المسح على الجوارب، وأما الحنابلة فيرون المسح على الجوارب. والقول الراجح هو أنه يشرع المسح على الجوارب، هذا هو القول الراجح، وهذا قد روي عن عدد من الصحابة والتابعين، وروي في ذلك حديث لكنها ضعيفة. وإنما أوردت الخلاف في هذه المسألة لأبين لكم أنه ينبغي عدم التوسع في مسائل المسح على الجوارب، عدم التوسع مثلا في المسح على الجورب إذا كان خفيفا، إذا كانت الخروق كبيرة، إذا خلع الجورب ثم لبسه، لا يتوسع في هذا، لأن أصلا جمهور لا يرون المسح على الجوارب أصلا. فإذا رجحنا قول الحنابلة وقلنا بالمسح عليها ينبغي لا أن نتوسع، هذه نقطة مهمة في تأصيل المسألة. طيب، قال: في الطهارة الصغرى. المسح على الجوارب إنما يكون في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى لا يصح المسح على الجوارب، لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ولكن من جنابة وغائط وبول ونوم. والشاهد قوله جنابة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وعلى الجبيرة. وعلى الجبيرة منهما، يعني من حدث الأصغر والأكبر. الجبيرة هي ما يوضع على الجرح والكسر من أعواد وجبس ونحوه لأجل التئام الجرح وجبر الكسر، سميت جبيرة تفاؤلا، والعرب كانت تتفاءل، تسمي الشيء بعكسه من باب التفاؤل، فيسمون اللديغ سليما ويسمون المكسور جبيرا، الصحراء مفازة ونحو ذلك. يشرع المسعى على الجبيرة سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر كما قال المصنف. الأحاديث المروية عن الجبيرة، جميع الأحاديث المروية في الجبيرة ضعيفة. قال البيهقي رحمه الله: لم يثبت في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وأيضا جاء عن بعض التابعين. ومشروعية المسعى على الجبيرة عليه المذاهب الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأن بقاء العضو بدون غسل وبدون مسح هذا يخالف قواعد الشريعة، فإذا لم يمكن الغسل فيصار للمسح. قال: ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذه مدة المسح، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يعني 24 ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر، من الحدث إلى مثله. يرى المؤلف أن مدة المسح تبدأ من الحدث إلى مثله، يعني إلى أن يمضي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليهن المسافر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن ابتداء مدة المسح على الخفين من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره جمع محققين أهل العلم، وأيضا على هذا فتاوى مشايخنا أن من أول مسح بعد الحدث. وعلى ذلك إذا لبست الجورب مثلا، توضأت لصلاة الظهر ولبست الجورب مثلا في مثل هذا اللقاء العلمي، استمريت متطهرا العصر المغرب العشاء، ثم انتقضت الطهارة بعد صلاة العشاء، لكنك لم تتوضأ إلا عند أذان الفجر، فمتى تبتدئ المدة؟ أذان الفجر. معنى ذلك أنك تمسح الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقبل ذلك كنت على طهارة، لكن يعني معنى ذلك أنك صليت أكثر من خمسة فروض، صليت في هذين الجوربين، صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تسعة فروض، ولو أراد أن نمثل بأكثر الأمكن. وعلى هذا فاعتقاد بعض الناس أن مدة المسعى على الجوربين خمسة فروض غير صحيحة، قد تكون أكثر من خمسة فروض. المهم أن تضبط أول وقت تبدأ فيه المسح بعد الحدث. ومن يعني الأمور المجربة في هذا أنك إذا كنت تلبس الجوربين خاصة في الشتاء، اجعل لك وقتا تعتاد على لبس الجورب فيه حتى ما تنسى، حتى ما تنسى، مثلا تلبسها عند صلاة الفجر حيث يعني تستذكر، لأن بعض الناس يلبس الجورب ثم ينسى متى ابتدأت مدة المسح. طيب، قال: من الحدث إلى مثله، قلنا الصواب من أول مسح بعد الحدث على ساتر، فلا بد أن يكون الجورب ساترا، فلو كان خفيفا لم يصح المسح عليه. وضابط الساتر هو الذي لا يرى من ورائه لون البشرة، أما الخفيف الذي يرى من ورائه لون البشرة هذا لا يمسح عليه، وذلك لأن الخفاف المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت ساترة صفيقة، ولذلك جاء في حديث ثوبان تسميته بالتساخين، أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، يعني يحصل بها تسخين الرجل وتدفئة الرجل، وأيضا لا يكون فيها خروق كبيرة. ويعني كما قلت قبل قليل القول بمس على الجوارب قول حنابلة فقط، الجمهور ما يرونها أصلا، ولذلك تجد الناس يعني الذي يسود فيهم مذاهب أخرى غير مذهب حنابلة يعني ربما يستغربون المس على الجوارب، وإذا أتوا هنا المملكة يعني سألوا عن المس على الجوارب بسبب أن المذهب السائد عندهم أصلا عدم مشروعية المس على الجوارب. لكن نحن رجحنا المس على الجوارب قياسا على المس على الخفين، ينبغي لنا نتوسع، فلا يمسح على الجوارب الخفيفة، ولا يمسح أيضا على الجوارب التي فيها خروق كبيرة. وأما الخروق اليسيرة فيتسامح فيها، لأن الظاهرة من خفاف فقراء الصحابة أنها لا تخلو من خروق، ولو كان لا يصح المس عليها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ضابط الخرق الكبير والصغير العرف، المرجع في ذلك للعرف. قال ثابت بنفسه، أي يثبت الجورب أو الخف بنفسه، فلو كان واسعا لا يثبت بنفسه لكن ربطه بحيث لا يسقط عن المشي فلا يصح المس عليه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه يصح المسح على الخف والجورب ولو لم يثبت بنفسه، وهذا هو القول الراجح، لأنه لا دليل على اشتراط هذا الشرط، والنصوص قد جاءت عامة في المسح على الخفين لم تفرق بين ما يثبت بنفسه وما لا يثبت بنفسه، فليس هناك دليل على اشتراط هذا الشرط، فالقول الراجح عدم اشتراط هذا الشرط. نعم نعم. بالنسبة للجوارب، الجوارب الجديدة التي هي أسفل من الكعبين هذه لا يمسى عليها، لا بد للجورب الذي يمسى عليه أن يغطي القدم مع الكعبين، يغطي القدم مع الكعب، فإذا كان لا يغطي الكعب فإنه لا يمسى عليه، لا بد من خلعه وغسل القدم. نعم
أحسن الله إليكم. وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب، الواجب النية وتعميم سائر الجسد، والمستحب غسل ما به من أذى، والوضوء والغسل ثلاثا، والدلك والتيامن والتسمية وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا.
نعم، قبل ذلك فقط المؤلف فاته أن يذكر في شروط المسعى الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة، فهذا يضاف أيضا للشروط التي ذكرها، وأن يلبس بعد كمال الطهارة، فلو لبس الخف أو الجورب من غير طهارة لا يصح المس عليه. قال وأما الطهارة الكبرى تحتوي على سنة وواجب، الواجب النية، النية فلا بد أن ينوي رفع الجنابة، أو المرأة تنوي مثلا الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، وعلى ذلك لو كان عليه جنابة ونوى التنظف أو التبرد ولم ينوي رفع الجنابة فإنها لا ترتفع. طيب، هل غسل الجمعة وغسل التبرد يكفي عن الوضوء أو لا؟ إنسان اغتسل الجمعة وذهب المسجد الجامع من غير يتوضأ، نعم نعم، هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه لا يكفي، لا يكفي غسل الجمعة ولا غسل التبرد والتنظيف عن الوضوء، وهذا عليه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيم رحمه الله تعالى، لأنه لا يكفي، أن هذا غسل مباح أو مستحب، التبرد والتنظيف هذا مباح والجمعة مستحب، فكيف يغني عن الوضوء الواجب؟ مستحب لا يغني عن الواجب، والوضوء أمر الله تعالى به، إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم، هنا حصل الغسل لكن غير ترتيب، ترتيب فروض الوضوء، فأيضا هذا مستحب لا يغني عن واجب فلا يكفي. أما الغسل الواجب فيكفي عن الوضوء إذا نواه، ويسقط الترتيب هنا لأنهما طهارتان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى، هذا عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم، فإذا من اغتسل الجنابة يكفي عن الوضوء، مع أن المسألة أيضا فيها خلاف. أما الغسل المستحب وغسل التبرد والتنظيف هذا لا يكفي عن الوضوء. انتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة. بعض الناس يغتسل الجمعة ثم يأتي المسجد الجامع ما توضأ، فهنا لا تصح صلاته على قول يعني أكثر أهل العلم، لا تصح صلاته حتى وإن نوى. إذا كان غسل واجبا ونوى فهذا عند الجمهور أنه يكفي، وإذا ما عندنا دليل ظاهر، لكن التعليل الذي ذكروه أنها طهارة صغرى وكبرى دخلت الصغرى والكبرى، هذا بالنسبة للنية. تعميم سائر الجسد هذا هو القدر المجزئ، القدر المجزئ في الغسل الواجب تعميم جميع الجسد بالماء. فلو انغمس في بركة ناوي رفع الحدث الأكبر ارتفع، أو أنه جلس تحت دش الماء وفتحه وعمم الماء على جميع بدنه ارتفع الحدث الأكبر. لكن الأفضل والأكمل كما أشار المؤلف قال: والمستحب غسل ما به من أذى، يعني مقصود بذلك غسل الفرجين وما أصابه، هذا هو المقصود. وأن المحشي قال: أي مما لا يمنع وصول الماء، ليس هذا مراد المؤلف، مراده كما يذكرون في كتبهم غسل ما به من أذى، يعني غسل الفرجين وما أصابه. ولذلك قال بعدها: والوضوء، ثم بعد ذلك يستحب أن يتوضأ. والغسل ثلاثا، يعني بعدما يتوضأ يحثو على رأسه، يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يعم الماء على بقية جسده. هذه الصفة الكاملة. فعندنا صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. صفة المجزئة أن يعم جميع بدنه بالماء، صفة كاملة أن يبدأ أولا بغسل فرجه وما أصابه إزالة الأذى، ثم الوضوء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يعم الماء على سائر جسده. قال: والدلك. الدلك مستحب في الوضوء وفي الغسل جميعا، لكنه ليس واجبا. فلو أنك مثلا بالنسبة للوضوء جعلت يدك تحت صنبور الماء هكذا من غير أن تدلكها يجزئ، لكن الأفضل أنك تجعل تحت الصنبور وتدلكها هكذا. والتسمية، التسمية قلنا أنها ليست واجبة في الوضوء، فكذلك أيضا في الغسل. وتخليل الشعر، يعني أنه يستحب تخليل الشعر في الغسل. والمستحب يعني لو أن المؤلف قال أصول الشعر، وأما الشعر فلا بد من غسله، لا بد أن يغسل الشعر. لكن يعني العرب قديما يعني كانوا يطيلون شعورهم، فكان من يغسل شعره يعني لا بد أن يأتي بأصابعه ويخلل الماء حتى يتأكد من وصول الماء لأصول الشعر. وهذا أيضا يهم النساء، فعندما تغتسل لا بد أن تأخذ يعني تتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر. طبعا الناس قديما كانوا يغتسلون بالماء القليل، أما الوقت الحاضر فيعني أصبح يسر الله تعالى على الناس، يعني أصبحت هذه المسائل أصلا لا ترد لأن الماء متيسر ووافر. لكن مع ذلك ينبغي الاقتصاد في الماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال: وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا. هذا قال به بعض الفقهاء، ولكن يعني المشهور من المذهب أنه يستحب إعادة غسل الرجل مطلقا بعدما ينتهي من الوضوء، بعدما ينتهي من الغسل، بعدما ينتهي من الغسل. بعض الفقهاء يقول أنه يستحب أن يغسل رجليه إذا لم يكن مبلطا المكان الذي يغتسل فيه، وآخرون يقولون يستحب غسل الرجلين مطلقا، وهذا هو المشهور المذهب. والذي يظهر الله أعلم أن المكان الذي يغتسل فيه إذا لم يكن نظيفا فيستحب بعد الفراغ من غسله أن يغسل رجليه، لأن هذا ورد في حديث ميمونة. أما إذا كان المكان نظيفا فلا يحتاج لهذا، لا يحتاج لغسل رجليه. والآن والله الحمد تيسرت الآن دورات المياه النظيفة المبلطة، فلا يحتاج أصلا إلى غسل الرجلين بعد الفراغ من الغسل. لكن كان الناس قديما يغتسلون في أماكن من تراب، فإذا اغتسل في مكان فيه تراب ثم الماء نزل على هذا التراب احتاج بعدما ينتهي من الغسل أن يغسل رجليه، هذا ورد في حديث ميمونة. يعني في وقتنا الحاضر أصلا لا ترد هذه المسألة، الناس الآن يغتسلون في دورات المياه المبلطة النظيفة، فلا يحتاج أصلا إلى أن يغسل رجليه بعد الفراغ من الغسل. نعم. أي نعم. لا لا، ليس من باب القياس أيضا، حتى الواصفين لغسل النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه كان يسمى عند الاغتسال. ثم أيضا القياس، القياس يعني ليس معتمد عليه، معتمد على الأحاديث. طيب نعم.
أحسن الله إليكم. والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج النجس الفاحش من غيرهما، وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما، ومس الفرج والمرأة لشهوة، وأكل لحم الإبل، والردة، وغسل الميت. وفي الطهارة الكبرى ستة.
طيب ننتهي من هذه. أولا المؤلف ذكر سبعة، المحقق أضاف الثامن، وكان ينبغي نختصر على عبارة المؤلف. المؤلف ينبغي أن يبقى الكتاب كما أراده المؤلف، إذا كان للمحقق رأي يجعله في الحاشية، إلا أن يكون هناك خطأ. أما إذا ما كان هناك خطأ فلا يضاف، لا يتصرف في عبارة المؤلف. ربما أن المؤلف نفسه لا يرى أصلا أن غسل الميت أنه من نواقض الوضوء، وهو قول الراجح، فلماذا تقحم عبارة يعني ينسب للمؤلف رأي وهو لم يأتي به أصلا؟ فجزاه الله خيرا، يعني المحقق مجتهد، لكن هذا اجتهاده في غير محله، كان ينبغي أن يبقي عبارة المؤلف كما هي، وإذا كان له رأي يشير له بالحاشية، وإن كان يعني قد يعتذر عنه بأنه وضع بين قوسين، لكن كان الأحسن في المحقق أن يذكر النص المحقق كما أراده المؤلف، لا يزيد عليه حرفا واحدا، إلا أن يكون هناك خطأ يجزم بأن خطأ 100%، ليست مسألة اجتهادية، فهنا لا بأس بالتعديل مع التنبيه في الحاشية. أما أن تضاف يعني ناقض من نواقض الوضوء مختلف فيه، ربما المؤلف لا يراه أصلا ناقضا ويضاف على أنه من نواقض الوضوء، هذا ليس مناسبا. طيب، الأول الخارج من السبيلين البول والغائط، وهذا بالإجماع. الثاني الخارج النجس، هذه أيضا من إضافة المحقق وليست من كلام المؤلف. الفاحش من غيرهما، يعني أيضا كان ينبغي أن يقتصر على عبارة المؤلف، لماذا تضاف هذه العبارة؟ طيب، مراده هنا بالفاحش من غيرهما يعني الفاحش مما يخرج من غير السبيلين، فإن كان بولا أو غائطا فإنه ناقض للوضوء أيضا، ومن ذلك الآن ما يعمل لبعض المرضى الذين تزال أمعاؤهم بعملية جراحية ويوضع لهم قسطرة، خاصة يعني من يصاب بالسرطان عافانا الله وإياكم في الجهاز الهضمي، فإذا كان ذلك في الأمعاء تزال الأمعاء ويوضع لها قسطرة خارجية، فيخرج البول والغائط يعني من غير السبيلين، فهذا أيضا ينقض الوضوء، لكن حكم صاحب السلف، يتوضأ ولا يضره خروج هذا الناقض بعد ذلك. أما إذا كان الخارج من غير السبيلين ليس بولا ولا غائطا، وإنما كان دما أو قيئا أو نحو ذلك، فالدم خروج الدم من غير السبيلين يحل خلاف بين الفقهاء، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ والقول الراجح أنه لا ينقض، كما هو اختيار ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، لأنه لا دليل يدل على أن الدم الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء، وهكذا القي من باب أولى لا ينقض الوضوء، ولا الصديد. وهنا يعني ننبه إلى التفريق بين مسألة الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أم لا، ومسألة هل الدم نجس أم لا. يعني بعض الأخوة يخلط، الدم نجس لكن يعفى عن يسيره، أما مسألة هل ينقض الوضوء أم لا، لا ينقض الوضوء إذا كان غير السبيلين على القول الراجح، فهما مسألتان مختلفتان لا بد أن تفرق بينهما. فالصواب إذن أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بولا أو غائطا فقط. وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما، زوال العقل ينقض الوضوء إذا كان مثلا بإغمى، إنسان أغمى عليه ثم أفاق انتقض وضوءه. أما بالنسبة للنوم فالمؤلف يرى أن النوم الناقض للوضوء هو النوم غير اليسير جالسا أو قائما، وهذا أحد الأقوال في المسألة وهو المذهب. والقول الثاني أن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق المزيل للشعور، أما النعاس الخفيف غير المستغرق فهذا لا ينقض الوضوء، وهذا هو القول الراجح وهو الذي تجتمع به الأدلة. أما النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور فينقض الوضوء لحديث صفوان مع السال السابق الذي ذكرته قبل قليل، ومحل الشاهد منه ولكن من جنابة وغائط وبول ونوم. وأما النعاس الخفيف الذي لا يزول معه الشعور فورد في هذا عدة حديث، ومن حديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون حتى تخفق رؤوسهم ينتظرون صلاة العشاء ويصلون ولا يتوضؤون، هذا المراد به النعاس الخفيف. طيب ما الفرق بين النوم المستغرق والنعاس؟ يعني ما ضابط الفرق؟ هذه المسألة يحتاج لها، خاصة مثلا ما يأتي لمسجد الجامع أحيانا مبكرا فتجد بعض الناس أحيانا يسمع له خطيط، يسمع له الصوت، هل نأمر هذا بأن يتوضأ أم لا؟ فما الضابط للنوم المستغرق الناقض الوضوء والنوم غير المستغرق الذي لا ينقض الوضوء؟ نريد الآن ضابطا أو محددات تحدد لنا هذا وهذا. نعم أحدكم تفضل. تفضل. نعم نعم طيب من وضح أكثر؟ نعم أي نعم أحسنت. النوم المستغرق لا يشعر الإنسان بمن حوله، ولذلك إذا استيقظ تجد أنه يتفاجأ، يحتاج إلى ثواني حتى يستحضر المكان الذي هو فيه، ولو خرج منه شيء أثناء نومه ما أحس به، هذا ينقض الوضوء. أما النعاس يشعر بمن حوله ويشعر بأن عنده أصوات لكنها غير مفهومة، أصوات غير مفهومة، وإذا أوقظ لا يتفاجأ، يعرف أنه يعني في مكان، في هذا المكان، فهذا نوم خفيف ولو خرج منه شيء لا حس به، تاره ينعس تاره يصحو، هذا لا ينقض الوضوء. إذن الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور تماما، أما النوم الخفيف غير المستغرق الذي يسمع أصوات غير مفهومة أيضا تاره ينعس تاره يستيقظ، لو رفع أحد صوته استيقظ، هذا يعتبر نعاسا لا ينقض الوضوء. قال ومس الفرج، هذا هو المذهب عند الحنابلة أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، لحديث بسرى بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي لفظ فرجه، لكن رواية محفوظة من مس ذكره فليتوضأ. وقال بعض أهل العلم أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، لحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال وهل هو إلا بضعة منك. القول الثالث التفصيل، إن كان مس الذكر بشهوة نقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينقض الوضوء، وهذا هو القول الراجح. أما إذا كان مسه بشهوة ينقض الوضوء لحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء لحديث طلق. وإنما قلنا بهذا جمع بين النصوص، حديث طلق المقصود به المس لغير شهوة، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، وهذا لا يتصور مع الشهوة. طيب كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال؟ لأنهم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون في أردية وفي أزر، فالإزار أحيانا يعني الإنسان يريد أن يصلح إزارة فربما تقع يده على الذكر مثل المحرم، لكن ما كان عندهم طبعا يلف الإزار ويربطه، ما كان عندهم يعني أحزمه. وأيضا قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني أنك تمسه من غير شهوة كسائر الأعضاء، كما تمس يدك وتمس سائر أعضاء بدنك. وأما حديث بسرة من مس الذكر ويتوضأ يحمل على مس الذكر بشهوة ومس الفرج عموما بشهوة، يعني حتى المرأة أيضا، وذلك لأن مس الفرج بشهوة مظنة لخروج المذي، والمذي يخرج من, من, من غير الشعور، يعني البول يشعر به الإنسان، المني يشعر به الإنسان، لكن المذي لا يشعر به الإنسان، فهو اقيمت المظنه مقام الحقيقه، فمس الفرج بشهوه قد يخرج مع هذا المس المذي، ولذلك كان ناقضا من نواقض الوضوء. فالحاصل ان القول الراجح ان مس الفرج بشهوه ينقض الوضوء، ومسه بغير الشهوه لا ينقض. هذا اذا كان المس مباشرة من غير حائل، أما إذا كان مع حائل فلا ينقض الوضوء عند عامة أهل العلم. قال والمرأة للشهوة، يعني مس المرأة للشهوة، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف هو الخلاف في تفسير قول الله عز وجل أو لامستم النساء، وجاء في قراءة سبعية أو لمستم. فقال بعض أهل العلم أخذوا بظاهر الآية وهم الشافعية، قالوا مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، وقال بعضهم إن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، والقول الثالث هو قول حنابلة ومن وافقهم أن مس المرأة إذا كان بشهوة نقض الوضوء، إن كان بغير شهوة لم ينقض. والقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، والدليل عدم الدليل، ما في دليل يدل على أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ينقض الوضوء، والأصل عدم النقض. وأما الآية فتفسيرها كما قال ابن عباس، قال إن ربكم حيي كريم يكني، فالمقصود بقوله أو لامستم النساء المقصود بذلك الجماع، وليس المقصود به مجرد اللمس. ومما يدل لذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لكن الحديث فيه ضعف، لكن كان يصلي صلاة الليل وفي حجرة عائشة، فكان إذا أراد أن يسجد لمسها فقبضت رجليها، فإذا رفع وضعت رجليها، فهنا لمس النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلمس عائشة ومع ذلك ما كان وهو يصلي، هذا دليل على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. فعلى هذا القول الراجح أن لمس المرأة مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. هذه المسألة قد يبتلى بها بعض الناس، يعني مثلا في الطواف وهو يطوف يمس من غير قصد امرأة أمامه أو تأتي امرأة خلفه، أو فعلى قول الشافعية لا بد أن يتوضأ، لكن على القول الراجح أن هذا لا ينقض الوضوء مطلقا. السادس أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا من المفردات. ما معنى من المفردات؟ يعني فرد به الحنابل عن بقية المذاهب. والقول الثاني أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، إليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية. الحنابل استدلوا بحديث جابر بن سمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، رواه مسلم. فرد الوضوء من لحوم الغنم إلى مشيئته، وأما لحوم الإبل لم يردها إلى مشيئته بل قال نعم، وهذا حديث صحيح صريح في المسألة. وأيضا جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. وهذا الحديث رواه أحمد. وقال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد حديث جابر وحديث البراء. أما الجمهور فاستدلوا لكون لحم الإبل لا ينقض الوضوء بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، قالوا إن هذا ناسخ لحديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل، والصواب هو القول الأول وهو أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وأما دعوى النسخ فلا يسلم بها، وذلك لأن حديث جابر عام، وحديث أن أكل لحم الإبل تنقض الوضوء حديث خاصة، ومن المقرر عند الأصوليين أن العام يخصص به الخاص، ثم إن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهنا الجمع ممكن، فيقال أن ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، وأكل لحم الإبل هذا وردت فيه حديث خاصة، فالصواب إذن هو القول الأول وهو أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. الحديث الوارد فيه في صحيح مسلم وصريح، صريح في الوجوب، أتوضأ من لحوم الغنم إن شئت، أتوضأ من لحوم الإبل نعم، هل في أصرح من هذا؟ وفي صحيح مسلم، فالصواب إذن أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. أنا سمعت مقطعا لأحد المشايخ يثير مسألة أن الوضوء من أكل لحم الإبل أن القول بعدم النقض أنها قول الجمهور وتلقف ذلك بعض العامة. حقيقة أن هذا أنه وإن كان الكلام الذي ذكره من يعني من حيث الصحة هو صحيح من الناحية العلمية، فالجمهور يرون أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لكنه من الناحية المنهجية هذا الأسلوب غير مناسب، لأن هذا القول استقر عند الناس وهو قول قوي، بل هو الصواب في أحاديث صحيحة صريحة في مسلم وصريحة أيضا، فإثارة أقوال أخرى تربك العامة وتجعلهم لا يثقون فيما يقرره المشايخ وأهل العلم. هذه الطريقة يعني من حيث الناحية المنهجية طريقة غير سديدة وغير صحيحة وتسبب إرباكا، ينبغي ألا تذكر، خاصة أن الفئة المستهدفة بها العامة. يعني لو كان بين طلبة العلم وحيط طلبة العلم الأمر يعني مقبول، لكن أن يؤتى للعامة وتثار عندهم هذه الأقوال وتشككهم فيما ذكره علماؤهم ومشايخهم، هذا من الناحية المنهجية منهج ومسلك غير السديد ويفتقر إلى الحكمة. سابعا الردة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، يرون أن الردة أنها تنقض الوضوء لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا والطهارة عمل. والقول الثاني أن الردة لا تنقض الوضوء، وهو مذهب الحنفية والشافعية، قالوا لأن الله تعالى شرط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على ردته. من يذكر لنا الآية التي تدل لذلك؟ نعم تفضل. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذا هو القول الراجح، لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل أن يموت وهو مرتد، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالصواب إذن أن الردة أنها ليست من نواقض الوضوء. الثامن غسل الميت، يعني هذا نضيفه لكلام الماتن، ومرادهم بغسل الميت يعني تغسيل الميت، المغسل الميت وهو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء عليه. والقول أيضا بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء من المفردات، واستدلوا بما يروى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رجحه أبو داود والترمذي وأحمد، لكنه حديث ضعيف من جهة الإسناد. وأيضا استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع وذكر منها غسل الميت، وأخرجه أحمد وأبو داود، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهو الصواب، لأن الأصل عدم النقض، والأحاديث المروية في أن تغسيل الميت ينقض الوضوء كلها ضعيفة. قال الإمام أحمد ليس يثبت فيه شيء. فالصواب إذن أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وعلى ذلك تكون النواقض عندنا أولا خارج من السبيلين، ثانيا قلنا الخارج من غير السبيل لا ينقض الوضوء، فيكون ثانيا زوال العقل، ثالثا مس الفرج للشهوة مقيدة بالشهوة، مس المرأة لا ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل، تكون النواقض على القول الراجح أربعة فقط. نعم
أحسن الله إليكم. وفي الطهارة الكبرى ستة: المني الدافق بلذة، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والحيض، والنفاس، والموت.
نعم، يعني الموجبة للطهارة الكبرى يعني للغسل ستة: المني الدافق بلذة، خروج المني دفقا بلذة. وأصلا المني يعني لا يمكن أن يكون فيه خروجه لذة إلا إذا كان دفقا، وعلى ذلك إذا خرج الماء من غير دفق فلا يوجب الوضوء. هذا بالنسبة للرجل واضح، لكن بالنسبة للمرأة يعني مهم، لأن المرأة ربما يخرج من فرجها سوائل لا تدري هل هو مني أو غير أو ليس منيا، كيف تفرق المرأة بين المذي والمني؟ فنقول تفرق بالدفق، ما يخرج دفقا هذا يعتبر منيا، إذا كان دفقا بلذة فهو مني وموجب للغسل. الثاني التقاء الختانين، يعني المقصود تغييب الفرج، وقيد الفقهاء ذلك بتغييب الحشفة الذي هو رأس الذكر. فإذا حصل الإيلاج وحصل تغييب الحشفة وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة ولو لم يحصل إنزال. وكان في أول الإسلام كان لا يوجب الغسل ذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الاغتسال إلا بخروج الماء. ثم نسخ ذلك وقال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، رواه مسلم، وفي رواية وإن لم ينزل. فبمجرد الإيلاج وتغييب الحشفة يجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. الثالث إسلام الكافر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل. هذه المسألة يحتاج لها، أحيانا يأتي شخص يريد أن يعلن إسلامه، فإذا أسلم وأراد يصلي مع الناس هل يجب عليه أن يغتسل؟ على المذهب يجب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجب. الحنابلة من وافقهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة الذين أسلموا بالاغتسال، لكن الجمهور قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم، قد أسلم أناس بالمئات وبالألوف، فلم يأمر كل من أسلم بالاغتسال. وهذا هو القول الراجح، أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل لكنه يستحب. فإذا أعلن أحد إسلامه يقول استحب لك أن تغتسل، لكن لو أعلن إسلامه في المسجد وأراد أن يصلي معنا فعلى القول الراجح لا بأس، يتوضأ ويصلي معنا ولا يلزم أن يغتسل. والحيض والنفاس هذا يوجب الغسل بالإجماع. والموت، الموت إذا مات الإنسان فيجب تغسيله، لكن ذلك على الكفاية، يعني فرض على الكفاية بالنسبة للمغسلين، فهو واجب وجوبا كفائيا. نعم،
أحسن الله إليكم. الثاني الطهارة من النجاسة، وهي مشتملة على أربعة أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. النجاسة بول وغائط غير مأكول، وخمر، وكل حيوان محرم فوق الهر، وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ، وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي. وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة، وأما المزال به فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير والأحجار في الاستجمار خاصة. وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به، ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته.
نعم، الطهارة من النجاسة وهي مشتملة على أربعة أشياء ذكرها المؤلف إجمالا ثم ذكرها تفصيلا. قال النجاسة بول وغائط غير المأكول، وهذا بالإجماع. وخمر وهي مختلف في نجاستها، فعند الجمهور أنها نجسة، وذهب بعض أهل العلم وهو قول ربيعة وبعض أهل العلم أن الخمر ليست نجسة مع الإجماع على تحريم شربها، لكن كلام هل هي نجسة في نفسها أو ليست نجسة. والجمهور استدلوا بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان، قالوا الرجس هو النجس. أصحاب القول الثاني قالوا أن هذه الآية لا تدل على النجاسة، المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، بدليل أنه قرنها بالميسر والأنصاب والأزلام، هذه نجاستها معنوية بالإجماع. والصواب في هذه المسألة أن الخمر ليست نجسة إنما هي طاهرة، ومما يدل لذلك أنها لما حرمت الخمر أراقها الصحابة في سكك المدينة، كان كثير من الصحابة فقراء وليس عليهم نعال، والأرض أيضا ترابية، فلو كانت نجسة لما أراقها الصحابة في سكك المدينة ولوثوا طرق المدينة بالنجاسة. وأيضا هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانها، لو كانت الخمر نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. الصواب أن الخمر ليست نجسة. هذه المسألة يحتاج إليها الآن في العطورات، بعض الناس إذا أتى المسجد قام متعطر، العطورات كلها تشتمل على الكحول الإيثيلي الذي هو أصل مادة الإسكار، فعلى قول الجمهور يعني يكون قد وضع نجاسة على ثوبه فلا تصح صلاته. حتى أيضا دهن العود فيه كحول لكنها قليلة، كحول الآن دخل الأشياء كلها الآن، دخل كثير من الأمور. فيعني هذا الكلام عنه يطول، يعني دخوله في الأطعمة وفي الأشربة وأن الشيء المستهلك يعفى عنه، لكن الذي يهمنا هنا مسألة الطهارة والنجاسة. على القول الراجح أنها ليست نجسة، فنقول لا حرج، صلاته صحيحة، ولو تطيب بهذا العطر فصلاته صحيحة، أو حتى دهن العود أو غيره نقول صلاته صحيح، لأن الخمر ليست نجسة على القول الراجح. قال: وكل حيوان محرم فوق الهر، يعني فهو نجس. وتقييده بالهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ولكن هذا القول محل نظر، فإن العلة التي لأجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس ليس حجم الهرة، وإنما لأنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني أنها تكثر التطواف فيشق الاحتراز منها. ولهذا فالصواب في مناط المسألة أن ما يشق الاحتراز منه فسؤره طاهر، وعلى ذلك الحمار الأهلي الذي كان يركبه الناس قديما الصواب أن سؤره طاهر لأنه يشق الاحتراز منه. فالصواب إذن عدم التقييد بما فوق الهرة من حيث الحجم، وإنما نقول كل حيوان يشق الاحتراز منه فسؤره طاهر. قال: وجلد كل ميتة، يعني النجس، ولا يطهر بالدباغ. والقول الراجح أنه يطهر بالدباغ، لكن الذي يطهر جلد مأكول اللحم فقط دون غيره، وهو اختيار ابن تيمية وجمع من المحققين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. والحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الشاة لميمونة يجرونها، قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، رواه مسلم. وإنما خصصنا ذلك بمأكول اللحم لحديث دباغ الأديمي ذكاته، فدل ذلك على أن الدباغ إنما يطهر جلد ما يذكى فقط. فإذا الصواب في هذه المسألة أن جلد ميتة مأكول اللحم تطهر بالدباغ. قال: وعظم كل ميتة، أي نجس، غير حيوان بحر، الحيوانات البحرية كلها طاهرة، حلت لنا ميتتان ودمان، فالحيوانات البحرية كلها طاهرة لا ينجس بموته. وآدمي، الآدمي أيضا لا ينجس بالموت، إن المؤمن لا ينجس، ويشمل المؤمن والكافر أيضا، فالآدمي لا ينجس بموته. قال: وأما المزيل فهو كل ما يحسن الإزالة. على هذا لا تشترط النية ولا يشترط التكليف، فلو نزل مثلا مطر على نجاسة فزالت النجاسة فإنها تزول ولا يشترط في ذلك النية. وأما المزال به فالماء الطهور وتكلمنا عنه، ومع التراب في الكلب والخنزير. أما الكلب فقد ورد في ذلك النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وأما الخنزير فهذا عند الحنابلة يقيسون الخنزير على الكلب، والقول الراجح أن الخنزير لا يقاس على الكلب في ذلك لعدم الدليل، والدليل إنما ورد في الكلب فقط، فنجاسة الخنزير كنجاسة غيره من النجاسات، إنما النجاسة المغلظة تنحصر فقط في الكلب. والأحجار في الاستجمار خاصة، يعني عند الاستجمار الأحجار ونحوها فإنها تزيل النجاسة، والاستجمار إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها، وأما الاستنجاء فهو إزالة النجاسة بالماء. وأيهما أبلغ في الإنقاء، الاستنجاء أو الاستجمار؟ الاستنجاء. طيب أيهما أفضل؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الاستجمار أفضل لأنه لا يباشر نجاسة بيده، ومنهم من قال الاستنجاء أفضل لأنه أكمل. والصواب أن الاستنجاء أفضل، لكن الأكمل أن يجمع بينهما فينظف محل الخارج بالمناديل مثلا ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، هذا هو الأفضل. طيب إنسان في الطائرة استخدم المناديل والماء موجود، أو حتى ليس في الطائرة في دورة المياه استخدم المناديل بعدما قضى حاجته، استخدم المناديل والماء موجود، هل يصح هذا ولا يصح؟ يصح بالإجماع. بعض العامة يستنكر: كيف أنا أستخدم مناديل والماء موجود؟ نقول يصح بالإجماع، بل كان أكثر الصحابة أصلا لا يستنجون بالماء، كانوا يستجمرون بالحجارة. قال: وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به، فيشرع إزالة كل ما علقت النجاسة به، لكن النجاسات العينية لا تطهر، مثل الغائط مثلا هذا لا يطهر، لكن غير النجاسات العينية إذا زالت النجاسة عنها فإنها تطهر. ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته، هذه من شروط الصلاة أنها لا بد من الطهارة في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشرط الوقت، وهذا إن شاء الله ما أدري الآن الساعة 2:30 على حسب خطة انتهى الوقت، فنتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله. وأكثر الأحكام يا مشايخ، أكثر الأحكام في أبواب الفقه في العبادات، ولذلك لا تستغربون أن نطيل فيها، لأن أكثر الأحكام فيها وأكثر الخلافات فيها أيضا. كتاب السلسبيه في شرح الدليل العبادات استغرقت 4 مجلدات، بقية أقسام الفقه أيضا 4 مجلدات، وربما تصل إلى 5 بالكثير. لاحظ أنها تقريبا تعادل نصف الفقه، فلذلك يعني لا يستغرب كثرة الأحكام في أبواب العبادات. طيب إن شاء الله سنكمل الدرس الثاني بإذن الله تعالى بعد فترة الاستراحة، سنتيح فرصة للإجابة على أسئلة بين الأذان والإقامة إن شاء الله، بين أذان العشاء وإقامة صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.